الصلاة والسلام على محمد النبي الكريم بشير النذير السراج المنير رحمة المهداة والنعم المزداة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين، وأترضى عن صحابته الذين فهموا الإسلام فهما كما أراد الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم فكانوا طلاب علم بحق بحمد الله سبحانه وتعالى، ونشروا هذا العلم بين التابعين، ونشر التابعون هذا العلم إلى أتباعهم قضاً طرياً كأنما أنزل بالأمس. موضوعنا إن شاء الله عز وجل هو سبائك الذهب في بيان وشرح آفات الطلب. الآفات قال فاضل جمع آفة، وهي العاهة أو النقص أو العين. فآفات الطلب المعني بها مقصود بها هو بيان ما عند طلاب العلم من عيوب أو نقائص، وهذا لا يخلو منه بعض الناس، وكل الناس يخطئ ويصيب إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكل المسلمين لهم أخطاء وزلات، لكن لا ينبغي التمادي، لا ينبغي الإصرار، لا يحسن بطالب العلم الذي تجمل بالعلم الشرعي وازدان بهذا العلم العظيم القرآن والسنة أن يزداد علواً استكباراً واتباع الهوى وعدم الإنصاف. فالآفات التي عندي باختصار أذكرها هو العجب والغرور، كذلك قول المسلم أو طالب العلم بجرأة أنني أعلم كذا وكذا، ينسى ما أوصاه السلف بكلمة عظيمة لا أدري لا أدري. كذلك من آفة طلاب العلم عدم تبجيل العلماء وعدم إكبار أهل العلم، فالله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب والسنة صلوات السلام إكبار العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه يرفع صنفين من الناس درجات سامقة عنده سبحانه وتعالى، أهل العلم وأهل الدين والتقوى. الله عز وجل يرفع أهل الإيمان في درجات عظيمة عنده سبحانه وتعالى، ويرفع سبحانه وتعالى أهل العلم درجات عظيمة عند الله عز وجل، لأنهم أخذوا العلم بالكتاب والسنة ولم يغيروا أو ينحرفوا عن جادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أمر هام، وهو ما نعاني في هذه الأيام، مسألة عدم إكبار العلماء وعدم تبجيل أهل العلم. طالب العلم من أخص خصائصه وميزه أنه يحترم من حضاه الله سبحانه وتعالى العلم النافع والتبحر في علم الشريعة، يحترمه يجله ينصره، لأنه عنده علم عظيم بالكتاب وبهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة أحبتي في الله في بيان مكانة العلماء، كما قال عليه السلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعطف، من ليس منا من لم يعرف قدر عالمنا، وفي رواية: ليس منا من لم يعرف شرف عالمنا، يعرف قدر وحق عالمنا. ليس من أخلاق المسلمين، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا نص الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ليس منا من أخلاق المسلمين من لم يجل ويحترم كبار السن وأهل العلم ويرحم الصغير. هذا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الأمر كان فاشيا ومنتشرا بين الصحابة وبين التابعين وبين طلاب العلم، احترام وتقدير وأكبار أهل العلم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العلم العظيم والعلم النافع. ومن بركة العلم أنك تجل العالم وتأخذ العلم عن العالم السني الذي كرس جهوده ووقته جله في خدمة الكتاب وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، حديث صحيح عند أحمد وطبراني وفي السنن أيضا. البركة مع أكابركم، البركة معناها الزيادة والخير والنماء والسعادة والفرح والسرور والنفع، فالنفع والبركة والخير هي في أخذ العلم عن أكابر العلماء، ليس عن أصاغر العلماء. يأخذ العلم عن المتضلعين بالكتاب والسنة الذين عرفوا بالعقيدة الصحيحة السلفية، ليس عندهم حمة التأويل ولا غلو في فهم النصوص من الكتاب والسنة، ولكن عندهم الاعتقاد الحق بالله تبارك وتعالى. أما أهل البدع فليسوا بأهل ولا كرامة ولا نعمة لهم أن نأخذ العلم الشرعي منهم. الحديث يقول: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. حديث عظيم هذا أخواني الأفاضل. إن من أشراط الساعة، طبعا الصغرى هنا وقد وقع معظمها أو كلها تقريبا إلا بعض الأحاديث يسيرة جدا، يمكن 3، 4، 5، 10 يمكن. وعندي أنا بحث جمعت أحاديث من الأشراط لم تقع في هذه الساعة، بلغت يمكن 10 أو 14 حديث. من أشهرها انحسار الفرات عن جبل من ذهب في العراق، يحسر الفرات عن جبل من ذهب، هذا حديث معروف عند مسلم وعند غيره. هذا لم يقع، وقع كثير بحمد الله سبحانه وتعالى. فمن أشراط الساعة الصغرى، من أشراط الساعة الصغرى أن يلتمس العلم عند الأصاغر. حديث قوي فيه باللهيعة، لكن رواه من طريق ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رواه عنه، وهو في أيضا مسنده وعند الطبراني والإمام أحمد وعند غيرهم بما أذكر. فمن أشاط الساعة الصغرى أن ينشر أو أن يتصدى أو أن يستصدر الفتوى هم أهل البدع من الخوارج والرافضة وكذلك المرجئة والمعتزلة والأشاعرة. هذا من نشاط الساعة الصغرى في هذا الموضوع الهام. فلذلك نأخذ العلم الشرعي عن الأكابر، البركة يعني النفع والخير مع الأكابر، عكسها الأصاغر، عكس الأكابر الأصاغر. تفطن إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين عندما قال: قد علمت متى فساد الناس، إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء العلم من قبل الكبير في الصلاح الناس تابعه الصغير فاهتديا. كلام جميل، كلام قوي جزل، سند صحيح هذا الأثر عند قاسم بن أصبغ رحمه الله. وشيخنا الألباني ذكر في الصحيحة رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الصحيحة، وابن حجر في الفتح ذكره أيضا رحمة الله على ابن حجر بن الفضل في فتح الباري. علمت متى فساد الناس، متى يكون في فساد وفوضى واضطراب، اضطراب علمي واضطراب دعوي واضطراب نشر العلم. إذا جاء العلم من قبل الصغير، صغير السن عمره مثلا يعني 20، عمره 20 أو 30 أو أقل، يفتي ويقول بخلاف من كان هناك أكبر وأسن منه وأعلم وأمكن وأكثر تبحرا وتضلعا في العلم، أفتى ويقول ويقول كذا ويفتي كذا، لا، لا بد لا تتقدم بين يدي العلماء. إذا كان عالم أتكام من هدي السلف، وهذا مذكور في كتبهم، أنه لا يفتي طالب العلم في المدينة أي مدينة كان إذا كان هناك شيخ معروف بالعلم وهو كبير السن. هذا من هدي السلف. فعمر يقول: علمت متى صلاح الناس، إذا جاء العلم من قبل الكبير تبعه الصغير فاهتديا. العلم جاء من قبل رجل عالم أفتى فتية بنازلة من النوازل، وخاصة النوازل أمور مدلهمة أمور صعبة لا يفتي بها إلا كبار العلماء، أمور عظيمة حدث في الإسلام قد يكون شيء جديد ظهر على الساحة الإسلامية مثلا، لا يتسرع أو يتدافع طلاب العلم في الفتوى بل ينتظرون. وهذه المسألة تذكرني بمسألة الفقهية قلناها في هذا المكان المسجد المبارك الله عز وجل، مسألة السعي في المسعى الجديد. فالحق أننا سكتنا ولم نزل نسكت ولا نفتي بالجواز أو بعدمه تصبرا وانتظارا وترقبا حتى يفتي كبار المشايخ عندنا في المملكة في هذه المسألة. فأفتى فلان وفلان 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 حتى بعد ذلك تكلم بعض الناس في هذه المسألة الهامة جدا. فلا نتسرع في الفتية بل نتأدب مع العلماء. وأنا أتصفح بعض الكتب في الكتب الجديدة، وقع في يدي كتاب ذكر مؤلفه ذكر هذا المؤلف اسمه دكتور أحمد بن محمد الخليل شيخ فاضل من القصيم، قال كلمة لم تعجبني في حق علامة الزمان في الحديث حافظ الوقت شيخنا الألباني رحمة واسعة. والله الواحد ذكر شيخنا الألباني يكاد أن يصيبه نوع من الوجوب أو الترحم أو التأوه على وفاته رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول هذا الدكتور الفاضل جزاه الله خير: وكذلك لفت انتباهي أثناء قراءتي الأرواء كثرة العبارات التي يقولها الشيخ يعني الألباني معلقا بها على تعليلات الأمة مما يهون بها من شأن تلك التعليلات، حتى نشأ جمع من طلاب العلم ليس لكلام الأمة في نفوسهم قيمة ولا وزن، وهذا أمر خطير. ومن تلك العبارات قول الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة بعد كلام للحافظ أبي داود أعلى به حديثا، قال شيخنا الألباني: وهذا الإعلال ليس بشيء عندنا. يقول دكتور أحمد بن محمد الخليل وقال عن حديث أعله البخاري والترمذي والدارقطني، قال شيخنا الألباني رحمه الله: هذه العلل ليست بشيء. وقال عن حديث آخر أعله الأمة أعله بعض المتقدمين بما لا يغلح. قال شيخنا الألباني رحمه الله يقول عن هذه المقولة اللي عله حديث أعله بعض المتقدمين، قال شيخنا الألباني أعله بعض المتقدمين بما لا يقدح. قال هذا الرجل اللي اسمه دكتور أحمد جزاه الله خير، وهو اسم الكتاب مستدرك التعليل على أرواء الغليل، يباع الآن في المعرض، مستدرك التعليل على أرواء الغليل صفحة 11. يقول: فهذه العبارات لا تنبغي في حق الأمة، ولو اكتفى الشيخ بقوله إن هذا الإعلال ليس بصحيح مثلا أو نحوه من هذه العبارات لكان هو الأولى، أما أنها ليست بشيء فهذا غير مقبول مع الأمة. قال: وعلى كل الأمر المهم هو اختلاف المنهج الواضح. شوف هذا كلام في تهوين لشيخنا الألباني، الأول تهوين وهذا تهوين. وعلى كل الأمر المهم هو اختلاف المنهج الواضح بين الشيخ الألباني والأمة المتقدمين في دراسة الأحاديث والحكم عليها. سبحانك ربي، ما هذا الكلام العجيب؟ كلام غريب هذا كلام غاية في الغرابة، هذا كلام خطير في حق شيخنا الألباني الذي علم القاصي والداني في علو كعبه في الحديث. وهذا نص كلام لما الكبار كالشيخ ابن باز بن عثيمين وكثير من العلماء الكبار الجهابذة الأساطين قالوا بأن الشيخ الألباني هو عالم الحديث في هذا الزمان، ليس فيما أعلم تحت أديم السماء رجل أعلم بالحديث من الشيخ الألباني. هذا نص كلام شيخ بن باز بن عثيمين، قال يعني هذا ليس المجال تفصيله، لكن أقول شيخنا الألباني ما يقال في حقه هذا، ليس هو طالب علم، وإن كان هو طالب علم سبحان الله كان متواضع، هو في العلوم شيء عظيم، كما قال الشيخ محمد المجذوب وهو رجل من إخوان المسلمين شاعر، وكان في الشام، وأنا كنت رأيت الشيخ محمد المجذوب لما كنا شيخنا الألباني، رأيته رجل ما شاء الله يعني زال فيه خير لكنه على منهج إخوان، وهو شاعر. يقول محمد المجذوب في كتابه علماء عرفتهم أو نحو ذلك، قالوا: ألا كلمة في الشيخ تنصفه، فقد طغى الجور حتى في الموازين، شنت عليه حروب لا يسوغها عقل يرى الحق في ظل البراهين. فقلت: فوق ثنائي على ما يبلغه محدث الشام عن خير النبيين، ورده الجيل للوحي الجديد يد ما أن يكابر فيها غير مفتون، وحسبه أنه هز العقول وقد باتت من الحجر والتقليد في هون، وأصبحت ذات وعي ليس يعجزه التمييز ما بين مفروض ومسنون، والدين سر من الرحمن بينه رسوله، وسواه محض تخمين، والجامدون حيارى ليس في يدهم إلا رواية مجروح لموهون. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين، وأي ضير إذ فرد تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين. كلام جميل في حق شيخنا الألباني، أنه ما عنده تعصب، وأنه ما طعن في الأمة، وأن الله عز وجل أكاد أقسم بالله أن الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم سبحانه وتعالى أن حبى شيخنا الألباني هذا العلم ونشر بين الناس، طلع الصحيحة الذهبية السلسلة والضعيفة وأرواء الغليل. وقلت كلاما أنا في قولي لشيخنا الألباني، وقد ادخر الله عز وجل لهذا العصر وانشا سبحانه عالما جليلا في الإسلام في هذه الحقبة من الدهر الذي تأذن فيه فجر الإسلام بالانبلاج، وحارب البدع والضلالات باتباع فهم السلف الواضح للمنهاج، وهو الذي أنتج للمسلمين أعظم إنتاج بنصه الكتاب والحديث الوهاج، وقمع كل فكر منحرف لجلاج من مذاهب فاسدة كلها زيغ واعوجاج، وحارب التقليد بشجاعة وإدلاج بقوة يعني. وكم من سنة أميتت أحياها فأدخل على المسلمين السرور والإبهاج. هذا هو شيخنا الألباني الله يرحمه ورحمه واسعه. لا يجوز أحبتي في الله أن نقول عن شيخنا الألباني الذي قاله هذا الشيخ جزاه الله خير أنه، أنا عندي ملاحظات على قول الشيخ، أنه أقول سوء أدب مع الشيخ وهو ميت رحمه الله، نتأدب مع العلماء، كأنه عد الشيخ الألباني طالب علم، هو طالب علم لكن يعني يعلم ما في الوجود فيما قرأنا وسمعنا وجالسنا وشافهنا وشاممنا لله الحمد عز وجل، شاممنا شيخنا الألباني المشاممة، يعني أنك تجلس عند الشيخ وتشم حتى ريحته وكلامه العطر. كذلك لما كنا عند الشيخ الألباني الله يرحمه واسعة، فلان 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 فلان، وقلنا في المقدمة أن قلت أن هذا الشيخ الألباني محدث الشام، فقال: طالب العلم الشامي اي والله ما انساه والله ما رضي ان نقول نمدحه محدث وكذا. قال طالب العلم الشامي تواضع وانكسار لله عز وجل. شيخنا الألباني لو طالب علم صغير عمره 20-30 ممكن الشيخ أحمد بن محمد الخليل يقول عنه هذا الكلام يخطئ كذا، لكن الشيخ الألباني في العلم الحديث بحر متلاطم الأمواج، قذف دورا والله المسلمين، وهو قد وصل إلى قمة الحديث وكتبه تشهد على ذلك، فهو قرين للعلماء المتقدمين في البحث، من جالسه أحبتي في الله يشهد على ذلك. ولا نقول هذا كلام من فراغ أو تزلف أو بعض الأمور نطلبها، إنما واحد يقول هذا كلام إنصاف. تنصف الشيخ الألباني والله لما كنا معه أخوان الأفاضل، يأتي الكبير العالم الكبير، عالم كبير بالشام سوريا وفي الأردن أيضا علماء كبار، لكن ذو مناقشة والحديث والعلم والفقه سبحان الله لهم مكانة معروفة وله مكانة معروفة شيخ الألباني، ما أبغى أسحقهم لكن أقول شيء عظيم والله منه رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكلام ما ينبغي أن يقال في حق شيخنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة. لو كان كما قلنا صغير أو ألف كتاب كتابين نقول هذا الفلان الصغير هذا يعني ما تأدب مع العلماء، لكن شيخ الألباني يقول هذا الإعلان ليس بشيء عندنا له ذلك، حق أن يقول هذا الكلام رحمه الله لأنه مجتهد وعنده أدوات اجتهاد إن شاء الله كلها معروف، حافظ وعالم جليل بالكتب الحديث والعلل والرجال، فله أن يقول. ممكن أن يقول أعله بعض المتقدمين بما لا يقدح أن يقول ذلك، ممكن أن يقول إيش الغبار ولما التوبيخ واللوم والعدل لشيخنا الألباني إذا قال هذا الإعلال من العالم الفلاني ليس بشيء عندي، لأنه له طرق كثيرة، له حديث وطرق عند الطبراني وطرق عند ابن الجارود وطرق عند كذا وأصبح حديث الحسن. أما الشيخ جزاه الله خير أحمد لم يصب في هذا الأمر، كأنه يعني هذا الشيخ كأنه وجه شيخنا الألباني توجيه، يعني كان الأولى بك يا شيخ الألباني أن لا تقول هذا القول، ولو اكتفى الشيخ بقوله إن هذا الإعلال ليس بصحيح مثلا أو نحو هذه العبارات لكان هو الأولى. أنت من حتى توجه شيخنا الألباني على التوجيه؟ من أنت حتى تقول والله لو كان كذا؟ ليس لك هذا الأمر، ما علمنا أحد من أهل العلم سبحان الله، سبحانك ربي، إنصاف والله. شوف الإنصاف أخي الفاضل والأدب من العلماء مع بعضهم البعض واحترام البعض مع بعض المشايخ، والشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه ورحمه وصحبه، الشيخ بكر بن علي أبو زيد له مكان وله موضوع، هذا الذي نحن في صدده كلام شيخنا الألباني. شيخنا الألباني في السلسلة الذهبية السادسة الأول في الصف 4 يتكلم عن العدل والإنصاف رحمه الله رحمه واسعة، وذكر الأخوة القراء الكثير من التناقضات التي سود ذلك السقاف الجهمي، السقاف هذا الأفاك المبتدع سماه شيخ الألباني ذلك السقاف الأشر تلبيسه على القراء وضلل العلماء وضلل الناس وبطرق المبتدعة في الكتابة. يقول شيخ الألباني وبين يدي مثال يلتقي تقريبا مع ما ذكرت من صنائع أهل الإنصاف وتعاملهم فيما يختلف فيه قول العالم أحيانا في بعض مسائل العلم، فهذا فضيلة الشيخ بكر أبو زيد نفع الله به، الله يرحمه عز وجل، توفي الشيخ بكر، نفع الله به، يبحث في جزئه اللطيف مرويات دعاء القرآن، دعاء ختم القرآن، رواية خبر في سنده صالح بن بشير المري، وهذا معروف عند أهل العلماء أنه في ضعف، حاله معروف عند أهل الحديث. فقال الله يرحمه عز وجل، شيخنا قال حفظ الله، قال حفظ رحمه الله اللي هو الشيخ بكر رحمه الله، في نهاية بحثه فهو متروك الحديث مع صلاحه وزهادته، والمتروك لا يعتبر بحديثه في باب الشواهد ولا المتابعات، وهذا يتفق مع ما قرره العلامة الألباني في الضعيفة 1214 و309، خلاف ما قرره في تعليقه على مشكات المصابيح 1-38 الرقم، فانه اعتبر به فليصحح. انتهى كلام الشيخ بكر، فليصحح. يعني شيخنا الالباني يخطا في المساله هذه، الشيخ بكر ما شن عليه ولا بدع ولا فسق ولا قال هون من كذا، ادب العلماء، ادب والله، هكذا كان العلماء يتأدبون مع بعضهم البعض، قد يختلفون في بعض مسائل فقهية، فقهية مو المنهجية والعقائد، الفقهية ممكن خلاف، أما أني أنا شن عليه، شيخ بكر الله يرحمه عز وجل رحمة واسعة وجد خطأ عند الشيخ الألباني في هذه المسألة اللي في المشكات غير وفي الضعيفة غير، ما شن عليه وما فرح بزلة العالم. أنا أقول بعض الناس إذا وجد خطأ عند بعض أهل العلم فرح وكأنه صاد شيئا ثمينا، أن يظفر بربة طار بها فرحا، وأن يسمع من صالح دفن، أن يسمع ربة طار بها فرحا، إذا وجدت ريبة عند العالم أو غلط أو كذا طار بها فرحا، خطأ العالم كذا كأن سبحان الله وقع على شيء، يعني شيء كبير، وأن يسمع من صالح دفنوا، إذا سمعوا شيء صالح من العالم كذا أمر طيب دفنوه لا تبينه، هذا حسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيخ بكر على قمة في التواضع والإنصاف ومعرفة حق شيخنا الألباني. قال شيخنا الألباني، وهذا كلام الشيخ بكر الآن، كلام الشيخ بكر يقول رحمه الله، وهذا لو شغبوا به على أهل العلم كالحال في تعدد الروايات عن الإمام الواحد في الفقهيات وفي رتبة الحديث الواحد وكذا في منزلة الراوي، وللحافظين الذهبي وابن حجر في هذا شيء غير قليل يعلم من مقابلة بين الكاشف والمغني، كلام للذهبي، وبين التقريب والتلخيص والفتح 3 من الحافظ بن حجر، والأعذار في هذا مبسوطة، وانظر رفع الملام شخص من تيمية عن الأمة الأعلام، لكن هذا يوافق لدى المبتدعة. شيخ بكر قاعد يرد الآن على المبتدعة السقاف ومن جرى مجراهم، ولكن هذا يوافق لدى المبتدعة شهوة يعالجون بها كمد الحسرة من ظهور أهل السنة ولهم في الإيذاء، وقع مشهودة على مر التاريخ، لكنها تنتهي بخذلانهم، والله الموعد سبحانه وتعالى. انتهى كلام الشيخ بكر في هذه المسألة الهامة. أنا أقول أحبتي في الله، لابد أن نعرف لأهل العلم يعني فضلهم والمكانة التي عندهم عندما عند الكثير من أمة محمد صلى الله وسلم عليه، ويجب الاعتراف بالقصور وعدم إدراك العلم كله والتواضع، لكن بعض الناس كما قال السحنون رحمه الله إن أحدهم يكون عنده العلم الواحد من الباب يظن أن الحق كله عنده. بعض طلاب العلم الآن بارع في الحديث أو متميز في الفقه، أو جهبد في علم التفسير، أو عند علم كبير في علم الفلاني يظن الحق كله عنده. هذا كلمة سحنون الإمام رحمه الله، إن أحدهم يكون عنده العلم الواحد من الباب، يظن الحق والصواب كله عنده تماما. لا أبدا، اعترف الفضل. فالحديث يقول قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري بالسفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا الحديث هو في ضعف يسير، لكن إن شاء الله يكون حديث حسن لغيره. وصح هذا الحديث: من طلب العلم ليجاري به العلماء، مجاراة العلماء والمجادلة للعلماء وكشف أخطائهم وبيان كذا، أو مماراة السفهاء، يماري السفيه أنه عالم وأنه كذا، أو يصب وجوه الناس إليه: تعالوا عندي، أنا عندي علم وأنا عندي كذا، وتكبر أعوذ بالله، أدخل الله النار سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه طلب العلم لحظوة بالدنيا، إما يحب يشتهر، وإما أن يكون يماري السفهاء أو يجاري العلماء، أو يريد مدحة من الناس، يتكثر للناس. فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، كما قال عمر: فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. عمر الله مرضى عنه رأى أبي بن كعب صاحب جليل من حفاظ القرآن يمشي وراه مجموعة من الناس وراء، فعمر رفع الدرة عليه. الله، ترفع الدرة على صحابي جليل؟ رفع الدرة عليه، رفع هكذا. قال: ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ما ترى الذي وراءك؟ إنها مذلة، مذلة للتابع، وفتنة للمتبوع. فتنة للمتبوع، أنت متبوع الآن، فتنة لك، ممكن تزهو، تسيبك قشر أشر وبطر وزهو وحب الظهور أكثر وأكثر بين الناس وعجب. هذه الآثة المصيبة عند القراء وعند طلاب العلم، آثة العجب. والعجب معناه يعني الإعجاب بالرأي، الإعجاب بالعلم، الزهو هذا مكروه، والتكبر في العلم مكروه، حتى قال مجاهد: لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. البخاري في الصحيح تابع: لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. اللي يطلب العلم الشرعي كن متواضع لله عز وجل، منكسر، يسأل عن الحكم الشرعي، لا يستنكف، لا يستنكف أبدا أن يسأل. وإذا سئل قال: لا أدري. هذا أمر هام جدا، إذا سئل قال: لا أدري، الله أعلم. هذه أحبتي في الله يعني حال السلف كثير، إذا سئل عن مسألة قال: لا علم لي بها. ابن عمر سئل عن مسائل قال: لا أدري. الإمام مالك قال: لا أدري. حتى قال: من قال أدري، كلام السلف، من قال أدري فقد أفتى، فقد أفتى. أما كما قال السلف: الذي يجيب الناس في كل شيء لمجنون، مجنون هذا يفتي الناس في كل شيء، كل شيء. لا بد أنك في أشياء تفوتك، كما فاتت الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي، وفاتت أبا حنيفة، وفاتت الإمام مالك، أمور كثيرة فاتتهم. لكن في طلب العلم الشرعي حتى أخرمهم الحياة في طلب العلم الشرعي الله تبارك وتعالى، ما يملون ولا يكلون. لكن أن تقول: لا أدري. خرج علي بن أبي طالب يوما على بعض أصحابه ويقول: ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد. قيل: ماذا أمير المؤمنين؟ قال: سألت عن شيء فقلت: لا أدري. سألت عن شيء مسألة فقلت: لا أدري، ما أدري عن هذا العلم. هذا العالم اللي يخاف الله سبحانه وتعالى. قيل الشعبي يا عالم، قال أنا عالم. الشعبي هو من علماء التابعين، رأى كثير من الصحابة، عامل بن شرح للشعبي، قال يا شعبي يا عالم، قال أنا عالم. العالم من يخشى الله سبحانه وتعالى، العالم يخشى الله عز وجل. فالخشية لعز وجل تورث تواضع، انكسار، هيبة العالم، احترام العلماء، إكبار أهل العلم، عدم يعني تتبع السقطات والأخطاء عند العلماء، وعدم كذلك يحب يعني الشهرة والبروز. إذا الشهرة جاءت هكذا خلاص، لتأتي الشهرة، راح تأتي الشهرة، لكن إذا ألفت وخطبت وبينت واستصدرت الفتاوى راح تشتهر، لكن أنت تطلبها؟ لا، لا تطلب الشهرة ولا تعرص عليها، لأنها فيها آفة كبيرة وهي الغرور، أن تغتر بعلمك وأن تغتر بمالك. وكثيرا من بعض طلاب العلم والأفاضل له تنقل، وهذه آفة، تنقل من مذهب إلى مذهب، من طريقة إلى طريقة، في خطورة عليه وعلى اعتقاده بالله تبارك وتعالى. فهناك كلمة جميلة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، خليفة راشد عمر بن عبد العزيز، يقول: من جعل دين غرض الخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه تقواه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني بعض الأخوة يتنقل من مذهب، من طريقة، من كذا، من فهم آخر إلى فهم كذا، في وهذا طلب الخصومات، مو طلب الحق، طلب الخصومات، أن يعني يكون يعني على خصم ويخاصم كذا ويخاصم كذا، هذا يتأذى كثيرا في حياته، يتعب كثيرا. أنت علمت مذهب السلف حق، التزم هذا المذهب دون أن تتنقل. هذا أثر صحيح عند ابن بطة في الإبانة وعند غيره، وكما قال حذيفة اللهم ارضى عنه وابراهيم النخعي: كانوا يعني الصحابة يكرهون التلون في الدين، يكرهون التلون في الدين، يتلون ما بين كذا ما بين كذا. أثبت على اعتقاد السلف ولا تتلون. ساعة مثلا تجيز مثلا الأمر الفلاني، مظاهرات ما تقولها لا بأس بها، ثم تمنعها، ثم تقول بهذا الشيء، هذا مو صحيح، هذا خلاف هدي السلف. كلمة جميلة: كانوا يكرهون التلون في الدين. ابن بطة في الإبانة، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. كن على جادة السلف، هذا أمر هام. إذا أنت كنت على الجادة للسلف ستعرف قدر التواضع، الانكسار، الإخبات لله عز وجل، وأن لا تتقدم بين يدي العلماء لا بفتيا ولا بأي شيء. هذا كان هدي السلف. الآن فالأفضل نحن نعاني من كثرة الفتاوى وتقدم كثير من الناس إلى غير مكنتهم أو منازلهم، فتجد الطبيب يفتي في الإسلام في الدين، مع أن فنه هو الطب، والمهندس يفتي، وعالم بالرياضيات أو يفتي، والهندسة يفتي في الإسلام في الدين، فلا يفتي إلا الذي قد تضلع بالعلم الشرعي، لأن هذا دين، كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. هذا صحيح، البيهقي في المدخل وعند غيره: إن هذا العلم دين، العلم هذا دين، فانظروا عمن تأخذونه. الشيخ سامي يقول: يكون الطباخين وللحدادين وللخبازين وللبياعين يكون عليهم حسبة ومحاسبة وتتبع من قبل حاكم الوالي ولا يكون على الإفتاء. هذا كلام يعني قوي جدا. فعندنا عند الطباخين طباخين عندهم حسبة واحد يحاسبهم، التجار يعني الغلاء والتجار وكذا، لكن المفتي أو صاحب العلم وكذا لازم هذا يعني يبين له أنك لا تفتي ولا تبين إذا ما عندك الأدوات للإفتاء، حفظ القرآن العظيم والسنة تطلع منها حديث كثيرة جدا جدا، احفظها واطلع عليها. كذلك العلم بأثار السلف، لأن العلم بأثار السلف المتكاثرة تبلغ الآلاف آلاف آلاف آلاف، يكون عندك علم تقريبا بالإحاطة بمعظمها. اللي يفتي يعني يتصدى للفتوى يكون عنده علم بأثار السلف، أنها ترجح الراجح وتقوي الذي فيه خلاف بين العلماء. أثر عن عمر اللهم ارضى عنه، أثر عن عثمان، قال علم أبي طالب، تقوي هذه المسألة وتشد من أجلها. والعلم باللغة العربية وبالنحو واختلاف العلماء، اختلاف العلماء في المسألة الفلانية، عندك علم بالناسخ والمنسوخ والترجيحات وهكذا، أمور كثيرة في هذه المسألة. فهذه إخوان أفاضل ما أحببت الكلام حوله في قضية هامة جدا عند طلاب العلم نعاني منها في هذه الأيام، وهي آفات الطلب. عند الواحد علم يسير لكن يدعي أنه أحاط بالعلوم الإسلامية وأنه أصبح هو المبرز والبارز، وأنه يجب على الناس أن تسأله وتستفتيه في كثير من المسائل. لا، نقول هذا الأمر عرف قدرك، رحمه الله أولا عرف قدر نفسك كما قال بعض السلف، تعرف قدرك والعلم اللي عندك. بالعكس أنت الآن يجب عليك أن تهرب الفتوى، ما تتصدى له. وهذا هناك أخوان أفضل أثار كثيرة للسلف في بغضهم وفرارهم من الفتوى. هذا الموضوع يعني يحتاج إلى شرح أكثر وأكثر. في القدر هذا إن شاء الله تعالى كفاية حول هذا الموضوع الهام الخطير في أمر واحد، وهو أن نكون إن شاء الله تعالى بينة وبرهان أن نعرف آفات العلم، آفات طلب العلم يعني عند بعض الناس أو طلاب العلم، آفات طلاب العلم. العلم لا آفات، العلم عظيم عند الله عز وجل، لكن الآفات هنا والعيوب والعاهات عند بعض طلاب العلم الشرعي. ألف كتاب وأصاف الكتاب أو خطب خطبة خطبتين أو عمل درس درسين، خلاص الآن هذا هو الذي يفتي. يجوز لا يجوز، حرام منكر سنة بدعة، لا، حتى تتضرع بالمشاهد يكون عندك علم عظيم، ويشهد لك علماء عصرك أنك بالفعل أصبحت عالما كبيرا من علماء المسلمين. أنت الآن تفتي أو تبين الفتوى للناس، فالله عز وجل ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه بقبض العلماء، حتى إذا لم يقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وخالف الصحيح حديث عظيم هذا، فالله عز وجل ما يفضل العلم تزعم من صدور العباد لكن بقبض العلماء. مات شيخنا بن باز، شيخ الألباني، شيخ تيمير رحمهم، ومات أبو بكر بن زيد، هؤلاء كواكب والله، علماء أثروا المكتبة الإسلامية والعقول والقلوب، شيء عظيم من كلامهم. اي والله فتاوى عظيمه جدا. الان ظهر كتاب او كتب 30 مجلد لفتاوى شيخنا بن باز رحمه الله وبركاته، 30 مجلد هو الان ظهر الان، علم عظيم خدم الاسلام. هذا الذي يجب ان يعني يكبر وترجع لفتاويه حيا وميتا. شيخنا كذلك الألباني شيخ ابن عثيمين والمشايخ الذين هم على هذه الجادة، فله لله الحمد المنة أن الله سبحانه ينشئ للمسلمين علماء أفذاذ أساطين جهابدة يأخذون العلم الشرعي عن الذين كان قبلهم، وهذا أمر عظيم عند السلف. قيل سنة ثوري يا أبا سعيد ما الذي تراه عالما؟ قال الذي يتم بمن قبله. من هو العالم يا أبا سنة ثوري يا أبا سعيد؟ قال الذي يتم بمن قبله. كلمة عظيمة والله، العالم الصحيح يتم بمن قبله، واللي قبله يتم بمن قبله، واللي أتى من بعد يتم ما يخالفه في المنهج، أنها صحيحة عقيدة صحيحة سلفية ما فيها بدع ولا ضلالات ولا انحرافات ولا زيغ ولا زيغ في العقيدة. فاللي تتلمد على الشيخ العظيم الشيخ بن باز الشيخ الألباني الشيخ بن عثيمين يسير على منهج ما يخالفه. على كل حال هذا الموضوع هام جدا يحتاج إلى، وأختم الموضوع هذا بشيء يسير كل يعني السلف كان عندهم حب لبعضهم البعض. الشيخ أحمد شاكر علامة مصر في الحديث رحمه الله رحمه واسعة يقول لما كان هناك في مكة وكان هناك الشيخ المعلم اليماني اجتمع مع بعض، وكان أحمد شاكر يتمنى أن يرى الشيخ المعلم اليماني، يتمنى أن يشوفه صاحب كتاب التنكيل في رد على الأباطل على أباطل الكوثري. معلم اليماني هذا من السلف، يسميه بعض العلماء ذهبي هذا العصر، يسميه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يسمي الشيخ اليماني ذهبي هذا العصر. دخل الشيخ أحمد شاكر مكتبة الحرم في المدينة واتجه صوب مدير المكتبة الشيخ سليمان صنيع رحمه الله صاحب مكتبة في المدينة في الحرم الآن صارت كبيرة. المسؤول هو الشيخ سليمان صنيع رحمه الله سليمان صنيع. أثناء المحادثة مع الشيخ سليمان جاء المعلم اليماني، الشيخ أحمد شاكر يتكلم ويسولف مع صاحب المكتبة سليمان صنيع. أثناء المحادثة جاء الشيخ المعلم اليماني عبد الرحمن المعلم اليماني بالماء والشاي ووضعهما أمام الشيخ أحمد شاكر، وصنيع حط الماء والشاي أمام أحمد شاكر والشيخ الصنيع، وانصرف المعلم للقراءة. المعلم راح يقرأ ثم قال الشيخ أحمد شاكر باللهجة المصرية عاوز أشوف الشيخ المعلمي. فقاله الشيخ الصنيع الذي أحضر لك الشاي والماء هو الشيخ المعلمي. وما إلى دقائق حتى أخذ الشيخ أحمد شاكر في البكاء يبكي أن الله عز وجل رزقه الشيخ المعلم اليماني وأنه الذي خدمه جاء بنفسه الشاي والماء. الله يزكي نفوسنا سبحانه وتعالى، اللهم زكي نفوسنا وطلاب العلم يا رب العالمين، وابعدنا عن آفات الغرور والعجب يا رب العالمين. هذا ما عندي، وموضوع طويل جدا يحتاج إلى شرح أطول، لكن لعل كلمة أخيرة ابن الجوزي يقول في تلبيس إبليس وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحس لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير ورياء لطلب الرياسة، فترة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وترة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وعلاج هذا وعلاجه هذا إيش العلاج؟ الحسد والكبر والرياء. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر، الكبر والحسد والرياء وأعلام النفس، أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عذابها لتضاعف الحجة به. ومن نظر في سير السلف من علماء العاملين استقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرائي. هذا ما عندي، وهذا في الختام. أشكر لكم حضوركم، الله خير، وأدعو سبحانه وتعالى لكم التوفيق والهداية، حتى الأخوة في البالتك أتمنى لهم التوفيق والهداية والصلاح تبع السنة نصرة الإسلام. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سؤال يقول السائل: لماذا لم يدفع الناس أو يدافع الناس أهل الأمصار عند قتل الأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هذا موضوع عام يحتاج إلى يعني دارس خاص. الصحابة ما خذلوا والتابعون ما خذلوا، ولكن يعني عثمان اللهم ارضى عنه أراد أن يموت هكذا، حتى قال عليه السلام: يا عثمان، إن الله عز وجل مقمصك قميصا، فمن أرادك على نزعه فلا تنزعه. إيش القميص هذا؟ قميص الخلافة. إن الله عز وجل مقمصك قميصا، إن ردك المنافقون والهؤلاء الناس الخوارج على أن تنزع هذا القميص، لا تنزعه. هم أرادوا نزعه، يكون مو خليفة، فما نزعه، فما نزع حتى قتل شهيدا اللهم ارضى عنه. هذا الموضوع طبعا يحتاج إلى بسط أكثر. لما أخذ الخلافة بويع علي بن أبي طالب اللهم ارضى عنه من المؤمنين، طبعا يعني قيل له: أول شيء نأخذ من قتل عثمان. قال: لا، ادخلوا في البيعة وكونوا معنا يدا واحدة على من سوانا، ثم الآن نبحث عن قتل ونقص يعني القصاص. أما الآن صعب الآن جدا ومتعذر إن الآن أبحث عن القتلة، وقد يكون في صفوفي في صفوفكم لا ندري، شرهم كبير، أمرهم خطير، فنستقل الآن نتفاهم مع بعضنا البعض زبير العوام طلح بعيد الله، وبعد ذلك نكون نتفرغ لهؤلاء. هذا كان يعني من الأسباب طبعا باختصار، وكان الموضوع يحتاج إلى أمور كثيرة. يقول هذا الزهر الفاضل: شيخنا الغالي وإياك، ما نصيحتك لمن يتهم إخوانه من أدعياء السلفية يتعصبون أو يتبعون علماء الحيض والنفاس وعلماء السلاطين؟ هذه كلمة خبيثة قالها بعض الناس، قالها بعض الناس أن علماء الدعوة السلفية يعني بذلك علماء المملكة الذين أحياء وماتوا ليس عندهم فقه الواقع، إنما عندهم علم الحيض والنفاس، أعوذ بالله. هذه كلمة قالها الأخ الشيخ سلمان بن فهد العودة، موجود هذا في كتبه وفي أشرطته، وقال الكلام هذا: يتبعون العلماء الحيض والنفاس وما عندهم علم ولا عندهم كلام. هذه كلمة خطيرة في حق علمائنا، أذكرها للشيخ سلمان والشيخ صفر الحوالي، أذكر هذا الكلام لهم. هذا طبعا ما يجي الشرع أن نتهم علماء الدعوة السلفية بأنهم عندهم علم بس الحيض والنفاس. شوف ما شاء الله فتاويهم كبيرة، عظيمة جدا، 30 مجلد لفتوى الشيخ ابن باز، أكثر وأكثر الشيخ ابن تيمين، أكثر أكثر الشيخ الألباني في كل أمور الإسلام، عقيدة ومنهج وأخلاق وطلاق وصلاة وحيض ونفاس، وهذا من علم يعني سبحان الله، ومن علم هذا بالدين، لكل واحد على بينة من علم الحيض والنفاس والاستحاضة، ترى علم عظيم هذا والله، علم الحيض والنفاس والاستحاضة علم عظيم، حتى العلماء كتبوا في كتابات عظيمة، حتى واحد من العلماء في مذكر متقدم كتب المتحيرة في الحيض مجلد كبير، غيرهم كتب كبير، هذا من العلم إلى جانب علم الفهم والواقع والسياسة وأمور الإسلام كله يعرفها. علم السلاطين هذا حرام، ما يجوز أن أتهم العلماء في ذلك. رجل متدين يقرأ القرآن الكريم يبحث عن في علوم الدين، لكن ما يعامل زوجته كذا ولم يعطيهم حقهم، هل هذا صحيح؟ ما يجوز هذا شرعا، حرام. ما شاء الله عالم بالدين وعندك علم بالقرآن علم الدين، يا أخي أولى الناس زوجتك وتحبها وتحد حبك والعشرة بالمعروف، الأمور الطيبة هذه، زوجتك هذه من أقرب الناس لك، أن تعاملها معاملة طيبة، ما تسبها وتنعنها، خياركم وخياركم لأهلي وأنا خياركم لأهلي كما عز السلام، وعاشرها بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى، معروف عاشرها يعني بالعشرة الطيبة الكلمة الزينة. حديث أيضا صحيح في المسألة هذه أنك الزوجة قد تكون عندها خطأ، لكن مع ذلك ما أكرهها وما أبغضها وأقول كلها أخطأ وكلها مصيبة وكلها شيء عظيم علي بلاء، لا ما يجوز هذا، أن المرأة يعني قد تخطئ وقد تصيب وقد تكون ضعيفة، لكن أنت أحسن عشرتها، ما تكسرها وما تطلقها ولا تفعل الأمور هذه، بالعكس لك الأجر عظيم إن شاء الله إذا أنت أحسنت عشرتها ويعني كانت هناك عشرة طيبة معاك في معاملة في ابتسامة في أمور طيبة، ما تقصر معاها في الجماع وفي الأنس وفي الترفيه وفي الأمور هذه كلها اللي الله سبحانه وتعالى أباحها. لا حديث صحيح لا يبغض مؤمن مؤمنة، إذا كره منا خلقا رضي منا آخر، لا يفرك في رواية لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك بمعنى يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منا خلقا رضي منا آخر، ما تفركها كل الفرك. يقول مسعود أن الفركة من الشيطان، أن الفركة من الشيطان والألفة من الله، فإذا رأيت في زوجتك شيء من الفرك هذا يعني قد يكون يعني قالت كذا كذا أصبر عليه، أما عملها معاملة سيئة وأنا ما شاء الله عندي علم وكذا. أنا يسأل عن فقه الموازنات، وهذا وما نصيحتكم من يدافع عن كل من هب ودب من البدع بدع والموازنة، هذا موضوع يعني الله أعلم يحتاج إلى شرح آخر إن شاء الله. الموازنات هذا مبحث كبير وطويل الذيل. عليكم السلام وبركاته، أحبكم في الله، حبك الله من أجله، جزاك الله خير. الحديث هل هذا الحديث صحيح؟ ما صحة هذا الحديث؟ هل يزني المؤمن؟ أي يعني الحديث هل المؤمن يزني؟ قال عليه السلام نعم. قال هل يكذب؟ قال لا. حديث هذا مشهور معروف، هذا حديث مرسل مو صحيح، أنا عندي في بحث لله سبحانه وتعالى. هل يزني المؤمن؟ قال نعم. هل يسرق؟ قال نعم. هل يكذب؟ قال لا. مع أن الكذب سبحان الله أقل من الزنا، الكذب أقل من الزنا وأقل من السرقة، يعني يكون الذنوب الكبيرة طبعا الكذب من كبائر الذنوب، لكن اللي أكبر منه الزنا، يعني فاحشة وساء سبيلا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، أي القرب ما يجوز. طبعا الزنا من كبائر الذنوب، والسرقة من كبائر الذنوب، وتحتها أقل. قال لا يكذب، قال لا، هذا حديث ما هو صحيح، مرسل عند البيهقي وعند غيره ما أذكر، وهو مو صحيح. وهذا أيضا معنى السلفية والتسمي فيها. أنا يجوز أن نقول أنا سلفي، ما في بأس. ذكر الذهبي كثيرا من سير عالم النبلاء عن إمام الدارقطني أنه كان سلفيا ولم يخض في علم الكلام. لا بأس في يقول أنا سلفي، هذا أمر سائغ معروف عند السلف. أنا أقول أنا حنفي، أنا مالكي، صح؟ أنا يعني أنا شافعي، أقول ليش ما أقول أنا سلفي؟ كي يقول هذا أنا قومي، أنا تحريري، أنا بوهري، أنا ليش ما نقول أنا سلفي؟ يجوز شرعا أشعري، يجوز أن تقول أنا سلفي. لا مشاحة في الاصطلاح، الاصطلاح ما هو مشاحة. حتى لو قال واحد أنا أشعري، طبعا ينكر عليه تسمى أشعرية، لكن يقول ينتسب، انتساب خطأ. شو سام يقول؟ إن الانتساب إلى الأشعرية بدعة. الله سبحان الله، شيء عظيم والله. كونك أشعري مبتدع عن شيخ سام تيمي، مبتدع عند الصحيح، ما يجوز تقول أنا أشعري. قل أنا سلفي يا أخي، أنا على الأثر. أما أنا أشعري ما يجوز تقول أنا أشعري. ما في شيء الواحد يقول أنا يعني حني أنا تبع مثل حنفي أو مالكي أو حنبلي، ما في شيء إن شاء الله. وطبعا الشيخ سامي يقول لا بأس بالانتساب إلى مذهب السلف، بل لا ينكر عليه أبدا من قال يعني أنا سلفي. فتوى الشيخ سامي تيمية. نعم، جزاك الله. صلي تبي بعد الصلاة كيف؟ هذا سؤال يسأل الأخ، وعليكم السلام وبركاته، هل يجوز لنا أن نقول ممن يدعون أنهم طلبة العلم يطعنون في أمثال الشيخ بن جبرين حفظه الله في المنتديات كقول أحدهم، وفي الأخير نقول الشيخ بن جبرين يا شيخ اتق الله وارجع إلى الحق، فلقد بلغت من الكبر عتية، فلعل الموت يفاجئك. وعلم يا شيخ أن من يفرح بفتاويك الأخيرة هم أهل البدع من حزبيين وتكفيريين وغيرهم، واحذر أن تركن إلى الذين ظلموا. ويا شيخ أعلم أن البعرة تدل على البعير، وما نصيحتك يا شيخ لأمثال هؤلاء النكرات ومن سار على نهجهم ومن ينقل منهم؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أشك أن الشيخ عبد الله بن جبرين من كبار العلماء في المملكة، وهو من يعني جالسناه في المملكة قبل الغزو وبعد الغزو، جلسناه وأخذنا عنه العلم في الدمام وفي غير ذلك في حملات الحج، وشيخ معروف بالعقيدة السلفية وبالفقه الكبير، وتصدى لي يعني شرح كثير من كتب الشيخ سالم تيمية. فلذلك لا يجوز التكلم في حق الشيخ في مثل هذه الأمور، وأنه يعني الحزبيين أو الحركيين يفرحون بفتاويه، فما نعلم أن الشيخ جزاه الله خير إلا على الجادة الحق منهج السلف، وما نعلمه أنه يعني أن فتاويه هذه يستغلها الحزبيون أو يستغلها الحركيون أو بعض الناس لا نعلم ذلك. فالشيخ له جهوزها الله خير في محاربة البدع والتصدي لها، وإن كان يعني الشيخ قد يعني قال ما قال فممكن أنت ما تشن عليه أو قال قول، أنت راسلة واستفهم منه وزوره وقلت يا شيخ قلت كذا كذا كذا، هذا أحسن شيء إن شاء الله. والله أعلم سبحانه وتعالى.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com